أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، مازلنا في كتاب الوضوء من صحيح أبي عبد الله، وتوقفنا عند قول الإمام رحمه الله باب خروج النساء إلى البراز.
قال البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد وكانت امرأة طويلة فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.
باب الخروج أو باب خروج النساء إلى البراز، يقصد به الفضاء، يعني الأماكن البارزة التي تقضي النساء فيها حاجتهن. طبعا قديما ما كانت الكنف بالطريقة المعروفة عندنا، وإنما كان يخرج النساء إلى الأماكن الخالية. وفي أخريات أزمنة الصحابة أو في أزمنة الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيامه، اتخذ الناس الكنف في البيوت على هيئة المعروف. فها هنا الإمام البخاري يبوب خروج النساء، هل هو جائز أم لا؟ قال: حدثنا يحيى بن بكير سبق مرارا والليث بن سعد وعقيل بن خالد وابن شهاب الزهري وعروة بن الزبير وعائشة تقول: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن. يبقى بليل هذا جائز أن تخرج المرأة لحاجتها مع أمن الفتنة، لحاجة وهي البراز مثلا. إذا تبرزن إلى المواصع، يعني إذا أردنا أن يقضين حاجتهن فتخرج إلى المناصع. المناصع أماكن بقرب البقيع، مكان خالي به نوع من الهبوط والنزول فلا يطلع عليها أحد. قال: وهو صعيد أفيح، هذا من تفسير عروة، وهو صعيد أفيح يعني متسع في شيء من السعة فلا يطلع عليها بليل أحد. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وكان عمر يريد أن يحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل فريضة فريضة يعني ستر الوجه ونحو ذلك. يبقى فيه جواز خروج النساء إلى قضاء الحاجة ونحو ذلك من الحاجيات الهامة التي يعني تحتاجها المرأة. هذا باب خروج النساء إلى البراز يعني الفضاء، وبوب عليه بالحديث الذي قرأنا.
قال: حدثنا زكرياء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز.
زكرياء هو ابن يحيى ابن صالح، وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة، وهشام ابن عروة بالحديث السابق هشام ابن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن النبي: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. يبقى الأصل وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل، أن تقر المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة. يبقى الآن نأخذ من هذا الحديث أولا علاقته بالباب ظاهرة خروج النساء إلى البراز، يبقى أذن الله تبارك وتعالى للنساء أن يخرجن لمثل هذه الأمور. طبعا هذا غير واقع بطبيعة الحال في أعصارنا، لكن فيه فائدة أخرى، وهي أن الأصل أن النساء لا يخرجن من بيوتهن، هذا الأصل. ثم إن احتاجت إلى خروج لحاجة ما خرجت، هذا هو أصل عام. قال هشام يعني البراز، بيفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن، يقصد بالحاجة هنا في الحديث البراز يعني قضاء الحاجة، قس عليها أي حاجة يعني تقع للمرأة. في رواية تعني طبعا هنا يعني البراز يعني النبي يعني البراز، وتعني البراز في رواية أخرى بالتاء يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاه. نعم.
قال: باب التبرز في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى ابن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم.
قال حديث مر معنا حديث ابن عمر، بواب عليها هنا الإمام البخاري باب التبرز في البيوت، يعني هل يجوز أن نصنع كما هو الحال عندنا وأصبح خلاص شيء لا ينكر ومتفق عليه، نصنع الخلاء ويكون في بيوتنا؟ قال: باب التبرز في البيوت، هل هو جائز أم مكروه؟ أي حكم تكليفي يأخذه؟ قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قرشي وأنس بن عياض أبو ضمر الليث المدني وعبيد الله هذا ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ومحمد ابن يحيى ابن حبان بالفتح، ها هنا حبان، وكذلك واسع أيضا هو ابن حبان بالفتح. عن عبد الله بن عمر في الحديث المعروف أنه ارتقى فلمح النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينظر إليه ويتمعن في النظر إنما لمحه بهذه الهيئة المعروفة. وما كانت العرب تتكشف حال جلوسها، يعني ليست من عادة العربي حال الجلوس إلى قضاء أو في قضاء حاجته أن يتكشف، وإنما يسدل ثوبه من ورائه ليستر نفسه، هكذا كان الأمر. فابن عمر لامح النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الايه على هذه الهيئة حتى لا يعترض معترض بالنظر ونحو ذلك، وهذه التعليلات التي أجاب عنها. لكن من عادة العربي أنه يستر نفسه، حتى نص على هذا في بعض كتب الفقه أن الإنسان إن قضى حاجته في خلاء فإنه يسدل ثوبه، يعني يلقي ثوبه من إيه؟ من ورائه، شرطة ألا يتلوث حتى يستر نفسه حال قضاء حاجته. يبقى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلى الله عليه وسلم حاجته في البيت بهذه الهيئة، يبقى فيه مكان معد في إيه؟ في هذا البيت لقضاء الحاج. عائشة كانت تنقل أن العرب كانت تأنف من هذا في البداية، قالت حتى اتخذ الناس الكنف في إيه؟ في بيوتهم، وكانت العرب تأنف من هذا، يعني كانت العرب إنك تضع موضع قضاء الحاجة في بيتك ده شيء إيه؟ ينفرون منه، وإنما كانوا يذهبون إلى الأودية الواسعة كما جاء وادي إيه؟ أفيح يعني متسع يقضي الناس فيه حاجته. يبقى هذا بالنسبة إلى تجويز خروج النساء، وبالنسبة إلى التبرز في البيت هذا أيضا كله جائز.
قال: باب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس.
الظاهر والأرجح حذف باب، وهو للأكثر، يعني جمهور رواة البخاري لا يذكرون تبويب ها هنا، وإنما هو تبع للباب الإيه؟ للباب السابق، وفيه فائدة، يعني ساقه الإمام البخاري لفائدة، وهي قوله أن عمه واسع ابن حبان أخبره، أن عبد الله بن عمر أخبره في الرواية الأولى محمد بن يحيى بن حبان عن واسع عن عبد الله، يبقى فيه التصريح بالإيه؟ بالسماع والإخبار، هذه هي الفائدة التي ساقها من أجلها فيما يظهر الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم هذا الدورقي يزيد بن هارون معروف أخبرنا يحيى يقصد بيحيى هنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، وبقية الإسناد ثقة.
قال: باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به.
باب الاستنجاء بالماء، هل هو جائز أم لا، وما هو المشروع فيه؟ أراد الرد على من كره الاستنجاء بالماء، لأنه قد روي والخلاف فيه شاذ حقيقة بالنسبة إلى الكراهة. روي عن بعض السلف أنه كره الاستنجاء بالإيه؟ بالماء، وكان يروى عن بعض الصحابة أنه وضوء النساء، لكن حقيقة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما سوف نقرأ الخبر الآن. يبقى لا كراهة في استخدام المياه. ووجه الكراهة عند من كره أن الإنسان يمارس النجاسة بيده حال استخدامه للمياه، بخلاف الاستجمار فلا يمس بيده نجاسة، هذا وجه الكراهة عندهم. لكن إذا ثبت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أزيلت، بل بالعكس إذا نظرنا إلى الاستجمار فإنه بطبيعة الحال يجد الإنسان بعد استجماره، وهو استجمار صحيح عرفا مجزئ حال الصلاة ونحو ذلك، لا يخلو الإنسان من أثر بنجاسة، وهذا الأثر معفو عنه. لكن بالنسبة إلى الاستنجاء لا يبقى في الإنسان أثر لهذه النجاسة فتزال العين. بالنسبة إلى الاستجمار جائز، لكن لا يزيل العين بطبيعة الحال، يزيلها لكن يبقى أثر قليل معفو عنه شرعا. قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك ده الطيالسي الإمام، حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة تابعي لكنه قدري، سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام. الغلام العرب دائما تطلق غلام على من كان من الفطام إلى السابعة يقال غلام. أنا وغلام معنا إداوة، الإداوة الإناء الصغير، من ماء يعني فيه ماء يعني يستنجي به. القائل ها هنا يعني يستنجي به هشام، تنبه أبو الوليد هشام بن عبد الملك والذي فسر هذا، يعني يستنجي به، هذا من تفسير هشام كما أشار الشراح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستنجي بماذا؟ يستنجي بالماء، هذا ثابت في سنته عليه الصلاة والسلام، فلا كراهة لمن كره هذا، بل هي السنة. بل قال بعض العلماء أن الأفضل الاستنجاء، وقال بعض العلماء لا، الأفضل أن يستجمر الإنسان ثم يتبع يستجمر ثم يتبع هذا بماء، فيكون جمع بين الأمرين، ولا كراهة حينها لأنه أزال العيب ثم أزال الأثر بمياه. نعم.
قال باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء.
من حمل معه الماء لطهوره، طبعا في بعض النسخ أشار إليها لطهوره، لطهوره ليتطهر به. قال وقال أبو الدرداء أليس فيكم إلى آخره، هذا معلق وموصول في المناقب، هيأتي في مناقب عبد الله أظن ابن مسعود. أليس فيكم صاحب النعلين يعني حامل النعلين، والطهور يعني حامل الطهور، والوساد المخدة المعروفة، يعني كان ابن مسعود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة تطوعا، فهل هذا مكروه؟ لا، ليس بمكروه طالما كان طالما كان تطوعا، لا إشكال في هذا. حدثنا سليمان بن حرب شعبة أبي معاذ، كل هذا مر معنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا، غلام منا يعني من الأنصار، معنا إداوة من ماء، قيل إنه جابر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الأصل في هذه الأشياء أن يفعلها من؟ يفعلها الصغار، يفعلها الصغار لأسباب كثيرة، تأدبا مع الكبير وكسرا لنفسه في الخدمة ونحو ذلك، فيها معان كثيرة، وإلا يفعلها الكبير إلا يعني لغرض في نفسه، لكن الأصل أن تفعل مثل هذه الأشياء إعداد الطهور ونحو ذلك، كما قرأنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل الخلاء ثم عاد فوجد من أعد له طهورا، من ابن إيه؟ ابن عباس رضي الله عنه، فدعا له. يبقى الأصل من يفعل مثل هذه الأمور هم الإيه؟ الصبيان الصغار تأدبا. من حمل معه الماء لطهوره هل هذا جائز أم لا؟ نعم جائز. ويتتبع الآن كل هذه الآثار الواردة في السنة.
قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة والعنزة عصا عليه زج.
باب حمل العنزة، العنزة اللي هي العصا القصيرة التي تشبه الرمح مدببة، لماذا؟ حتى تركز في الايه؟ في الأرض والرمال. حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، الآن يحمل الماء خلاص بوب له ثم ذلك عنزة يعني الرمح الصغير. في حمل العنزة مع النبي صلى الله عليه وسلم حال دخول الخلاء، هذه يعني عللوا لها بتعليلات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسطر بهذه العنزة في وجهه، قلنا من عادة العرب أنها تسدل للثوب حال قضاء الحاجة من خلفها، وكان يضع الحرب أمامه العنزة أمامه ويضع عليها ثوبه، لأن العرب في عادته أن تلقي على كتفها ثوبا، فكان يضع الثوب أو العمامة أو نحو ذلك عليها فتسدل عليها مع انتصابها، فحينها يسطر من أمامه ويسطر من إيه؟ من خلفه. هذا تعليل. التعليل الآخر قيل أنه كان ينبش بها الأرض، يعني يدق بها الأرض الصلبة حتى تلين، حتى لا يرتد عليه البول. احنا بنعلل للعربي في هذا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من عادة القوم. كذلك قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العنزة حتى يدفع بها هوام الأرض، إذا أقبلت عليه هام أو شيء في الأرض فماذا يزيحها بالعنزة. هذا تعليل. الحافظ ابن حجر يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته فمن عادته أنه توضأ، فمن عادته أنه يصلي بعد وضوء، فكان لابد من سترة أمامه فيضع العنزة ويصلي إليه. هذا تعليل. كل هذه تعليلات، وحقيقة لا تعارض بين كل هذا، يعني قد تحمل العنزة لكل هذا. كل هذه الأمور حقيقة مندفعة في أعصارنا، يعني إذا نظرنا إلى الحاجة بالنسبة إلى العنزة لهذه الأمور الموضوعة فلا حاجة لها بالنسبة إلينا، وهي من عادة قومه. لكن هي مسألة أصولية معروفة، هل يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال العادية والجبلية كالمشي ولبس ومسك العصا ونحو ذلك؟ مسألة اختلف فيها الناس على مذهبين، الأمر فيها يسير بين قائل بالسنية وبين قائل بإيه؟ بأن هذه ليس بالسنة، بل هو شيء مشروع يفعله الإنسان ولا يستن به في هذا، وهذا أمر سهل. وحتى الخلاف بين الصحابة، يعني ابن عمر كان يأخذ بماذا؟ يأخذ بأن هذه الأفعال يعني يتتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مشي الأماكن اللي مشي فيها يمشي فيها. هذا مذهب من؟ ابن عمر، وهو مشهور ومعروف. يبقى حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء محمد بن بشار قلنا بندار، ومحمد بن جعفر قلنا ايه؟ غندر، وشعبة بن حجر، الإسناد معروف مشهور جدا. وقلنا لو تذكرون في بداية الشرح قلنا لمحمد بن جعفر في ترجمته يروى بأنه فيه غفلة، فيه ايه؟ فيه غفلة، ولعل بعض الناس يظن أن هذه الغفلة في الرواية، وليس هذا بصحيح، وإنما كانت فيه غفلة في حياته، يعني من قال فيه غفلة يقصد في ايه؟ في حياته وليست في روايته. ويروون في هذا يعني قصص كثيرة لا حاجة لنا بذكره. فالشاهد أن الغفلة على الموضوع على محمد بن جعفر لا تحمل على روايته وإنما في حياته العادية تعاملاته مع الناس ونحو ذلك. والحديث خلاص قرأناه قبل ذلك. تابعه يقصد أن محمد بن جعفر توبع في هذا. يبقى شايف الإمام البخاري حتى يعني محمد بن جعفر يأتي ببعض المتابعات لهذه الكلمة التي قيلت إيه؟ قيلت فيه. من الذي تابع محمد بن جعفر؟ النضر، وهذه الرواية مخرجة في النسائي، وشاذان اللي هو الأسود بن عامر، وهذه مخرجة عند المصنف في كتاب الصلاة تأتي، عن شعبة قال العنزة عصا عليها زج، يعني لها سن، الزج هو الايه السن. تفضل.
قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. لم يقل الإمام البخاري باب حرمة الاستنجاء باليمين. جمهور أهل العلم على كراهية الاستنجاء باليمين وليس على الحرمة. ابن حزم الظاهرية يقول بحرمة الاستنجاء باليمين، يحرم، يأسم الإنسان إن فعله. جمهور أهل العلم يحملون هذه الروايات على إيه؟ على أنها على الكراهة. لماذا على الكراهة؟ لأصل عام عنده أن الأوامر في باب الآداب، في باب الآداب قد تحمل على الإيه؟ على الندبية، وأن النواهي في باب الأداب قد تحمل على الكراهة. ده أصل عام عندهم، وله أدلة كثيرة من السنة. فها هنا الإمام لم يجزم بحرمة الاستنجاء باليمين واسم الصحابي، لكن نهي فيه نهي، فالإنسان يمتنع ابتداء. الصحابة ما كانوا يفرقون بين مكروه وبين إيه؟ وبين حرام، هم يعلمونه، لكن في الفعل لا يفعلون مثلنا. يقول هذا مكروه خلاص لا بأس به، وهذا حرام قد يمتنع. لا، الصحابة كان ثم تنهي، والسلف ثم تنهي خلاص امتنع، ولا ينظر إلى وجه الكراهة وجه الحرم حال فعله وإنما حال بحثه. حدثنا معاذ ابن فضالة بفتح الفاء البصري، وهشام هو الدستوائي ابن أبي عبد الله، ويحيى ابن أبي كثير هذا الطائي، وعبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الأنصاري. إذا شرب أحدهم فلا يتنفس في الإناء، يعني يدخل نفسه في إناء. ده على الحرمة ولا على الكراهة؟ لم يقل أحد بالحرمة، وإنما هو من آداب الشرب فهو على الكراهة إن فعله الإنسان. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. هيقيده بعد كده الإمام البخاري باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال، يعني هو عايز يقول لك الخبر الذي فيه النهي عن مس وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ده المقصود حال البول وليس مطلقا ألا يمس الإنسان ذكره بيمينه، وهيأتي الآن. ولا يتمسح بيمينه، ولا يتمسح بيمينه، وهذا هو الشاهد. فيه نهي الجمهور على حمل على الكراهة، والظاهري على أن التمسح باليمين هذا محرم، وبعضهم يقول بأنه لا يجزئ لأن هذا نهي. يبقى باب النهي عن الاستنجاء باليمين وفي الخبر وشاهده معروف.
قال باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه تنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
يبقى لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، أراد الآن أن يقيد النهي إليه المطلق في الخبر السابق، ويكون النهي هذا محمول على مس الذكر حال البول وليس مطلقا. بعض السلف يحمل هذا على الإطلاق، فلا يمس ذكره بيمينه قط، ويروى عن عثمان أنه لم يمس ذكره بيمينه بعدما يعني أسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتراجع أسانيده حقيقة. لكن النهي على الصحيح، لأننا مطالبون بماذا؟ بالجمع بين هذه الروايات، لا نأخذ برواية ونترك بقية الايه؟ بقية الرواية. فالرواية التي مرت معنا فلا يمس ذكره بيمينه، والرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، يعني حال البول، حال بوله. طيب، ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. يبقى الآن هذه الأشياء أيضا المذكورة في الخبر السابق، لكن فيها تقييد هذا الايه؟ هذا النهي عن مس الذكر باليمين حال ايه؟ حال بوله. وهذا فهم الإمام البخاري. يبقى تقدر تقول مذهب الإمام البخاري استنباطا، أولا أنه لا يرى أن الاستنجاء باليمين مجزئ، فهم البعض منه هذا، وأن هذا النهي محمول على الكراهة وليس على الحرمة، هذا كله يعني بالإيماء مش تصريح، هكذا فهم بعض الشراح. وأيضا أن المس باليمين منهي عنه ولكن حال بول وليس مطلقا، بدليل هذه الترجمة. كل هذه يعني أفهم، لكن نهى عن الاستنجاء باليمين، هل تستطيع أن تجزم أن الإمام البخاري يقول بكراهتها وليس بحرمتها؟ لا، لا نستطيع أن نقول هذا، لأن الإمام البخاري قد لا يجزم في بعض التراجم الظاهرة ظاهرة الحرمة، قد لا يجزم يقول النهي عن كذا، فالنهي عن كذا كذا هذا محرم، لا إشكال فيه في القول بحرمته، فلماذا تقول باب النهي؟ لماذا لم تقول باب الحرمة؟ فإذا تتبعنا الإمام البخاري لا تستطيع أن تجزم بأنه يقولها هنا بالكراهة ولا يقوله بالحرمة تبعا لجمهور أهل العلم، لكن هذا يعني فهم بعض العلماء.
قال باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن.
طبعا بالنسبة للحديث السابق، محمد بن يوسف هذا الفريابي والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام في زمانه وبخيت الإسلام معروف، قال باب الاستنجاء بالحجارة. باب الاستنجاء بالحجارة، ولم يقل إيه؟ الاستجمار بالحجارة، لأن خلاص أصبح عرف المتأخرين على إيه؟ الاستجمار بالحجر والاستنجاء بالماء. هنقرأ الحديث. حدثنا أحمد بن محمد المكي ابن أبي الوليد هذا، طبعا أحمد بن محمد المكي هذا جده الأزرقي، عارفين الأزرقي صاحب تاريخ مكة كتاب مشهور، هذا جده. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي القرشي عن جده اللي هو سعيد بن عمرو عن أبي هريرة قال اتبعت، يعني لحقت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت صلى الله عليه وسلم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سيره، إنه ما كان يلتفت يمنة ويسرى، حتى عد بعض أهل الآداب أن الإنسان من أدب السير ألا يلتفت، ما يفضلش يبص يمين وشمال وورا وهكذا، لا، وإنما يسير ينظر أمامه، فكان النبي لا يلتفت، وهذه مشهورة في سنته. فدنوت منه فقال أبغني، يعني طلب، ده اطلب لي، ابغني أحجارا أستنفض. الاستنفاض الاستخراج، يبقى هذا شيء لا بأس به، يعني لا نتنطع مع بعض أهل التزهد، لأن فيه بعض النصوص جاءت يعني بكراهية سؤال الناس أي شيء مطلقا هكذا، وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما طلب من بعض الناس بعض الحاجيات كما ها هنا. فبعض العلماء يؤلف بين هذه النصوص بالآتي: إن كنت تجد من نفس أخيك ودا ورغبة في خدمتك فاطلب ما يعني ما شئت على قدر استطاعتي، وإن كنت ترى منه نفرة أو تجد ثقل في طلبك أو لا تعلمه فلا تطلب، حتى يجمع بين هذه النصوص. لكن لا نستطيع أن نقول أن الأفضل والخيرية والأفضلية في من لا يطلب من الله. ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم، لا تأتني بعظم أستنجي به. لماذا؟ قالوا لأن العظام طبعا بها لزوجة لا تزيل، وأيضا قد يكون هذا العظم الحيوان نجس ميتة، وقد يكون وكما جاء في بعض الروايات أنه طعامه إخواننا من الجن، ولا روث لأنه رجس كما جاء في بعض الروايات نجس، وأيضا إن كان من حيوان طاهر في الحياة على القول بطهارته وقول الأشهر والأصح، فأيضا فإنه لا يزيل على الحقيقة فإنه يتفتت. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. شوف يقول أستنفض أستخرج، فقال الاستنجاء يكون بحجارة، يعني جائز أن يطلق ده في عرف الإمام البخاري، لأن هذا الاستنفاض حمله على إيه؟ على معنى الاستنجاء، يعني جعل الاستنفاض مثله مثل إيه؟ مثل الاستنجاء في الإطلاق. هكذا في الرواية الأخرى اللي هنقرأها الآن. تفضل.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس.
ماشي. هنا قال حدثنا أبو نعيم، في تبويب الأول أنتم فهمتوا الشاهد من الحديث السابق، ويقول باب الاستنجاء بالحجارة، وذكر لفظ أستنفض، وأستنفض الاستنفاض الاستخراج، والاستنفاض يقصد به الاستنجاء. يبقى الاستنفاض معناه إيه؟ استنجاء، والنبي استنجى أو استنفض بحجارة أم بماء؟ بحجارة. يبقى الاستنجاء يجوز إطلاقه على إيه؟ على الاستجمار. فاهمين؟ لكن خلاص أصبح عند المتأخرين عرفا، في عرف الفقهاء أصبح الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. لكن أن تقول الصواب أن نقول استنجاء بماء واستجمار بحجارة ومن قال غير ذلك فخطأ، لا، هذا ليس صحيح. الحديث الآخر يقول حدثنا أبو نعيم، هنا في تبويب، باب أو باب لا يستنجى بروث، هنا في يعني في بعض النسخ تبويب هو الأصح. حدثنا أبو نعيم، هذا الحديث أول خبر منتقد على الإمام البخاري، ليتكم يعني تجمعوا هذه الحديث، هذا أول حديث ينتقد أو منتقد من قبل العلماء، مش من قبل الإيه أهل الضلال والبدع، لا، وإنما من قبل علماء أهل السنة والجماعة، بل علماء العلل، يعني صحيح البخاري، كل من جاء بعد الإمام البخاري من النقاد العلماء الكبار قرأوا هذا الإيه؟ قرأوا هذا الكتاب، بل تتبعوا هذا الكتاب. هذا الكتاب يعني توقفت على أن بعض أهل العلم قرأه قرابة 700 مرة في كتاب المشوق في لطلب العلم، ذكر عن البعض أنه قرأ صحيح البخاري 700 مرة. الإمام الدارقطني قرأ صحيح البخاري وانتقد فيه أحاديث، عمل لزمته تتبع كتاب المشهور. هذا الخبر نقرأه، قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا زهير، زهير هذا ابن معاوية الجعف، تنبه، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيع. بص أبو إسحاق بيقول إيه، أبو إسحاق السبيعي يدلس، قال ليس أبو عبيدة ذكره، مش أبو عبيدة اللي ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، ها، عن أبي، يعني أنت يعني سمعت من مين؟ في صيغة هنا؟ ها، في الصيغة صح ولا لا؟ يعني أبو إسحاق عن من؟ لا، ده يعني أنا بقول لك كده، ده مش الشيخ الفلاني اللي قاله، ده مش الشيخ الفلاني، مش عنه، ده عن الشيخ الفلاني إنه قال كذا. هل فين أنت عن حدثنا أخبرنا؟ فيش أي إيه؟ أي صيغة. طيب دي الأولى. قال أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. خلي بالك عندك هامش رقم 7 في أخريات الباب. وقال إبراهيم، عشان كده احنا بنقول هاتوا الايه، هات النسخة دي. قال إبراهيم ابن يوسف عن أبي، عن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن. مرة تاني شوف الرواية دي. إبراهيم ابن يوسف عن أبي، عن أبي إسحاق. قال إيه أبو إسحاق؟ قال حدثني عبد الرحمن اللي هو ابن الأسود عن أبي. يبقى في بعض الروايات إيه؟ قال حدثني، خلاص ما فيش إشكال. بس الإمام البخاري ساق هذه الرواية الأولى. طيب الإمام الدارقطني أعله كما في إيه؟ في التتبع، وساق الخلاف فيه على أبي إسحاق. وأنا أدعوكم إلى النظر في كتاب التتبع، يعني تنظر كلام الدارقطني في أصله. قال أحسنها سياقا، لمن درقطني يقول هكذا، طريق البخاري وفي النفس منه شيء لكثرة الاختلاف فيه، حتى التحديث والخلاف ده يعني في إيه، في القلب منه شيء، فهو ينتقده على هذا. الإمام الترمذي سأل الإمام البخاري عن هذا الحديث، راجع العلل الكبير. قال الترمذي فلم يقض فيه بشيء، يعني حتى لما الترمذي سأل البخاري ما قضاش فيه، ما قالش فين الصحيح. قال وكأنه رأى حديث زهير، ماشي اللي هو ساقه زهير عن أبي إسحاق، وكأنه رأى حديث زهير أشبه ووضعه في الجامع، عشان كده حطه فين في الصحيح، عشان تعرف أن الأصل كل ما وضع هنا أنه صحيح عند الإمام البخاري. أبو حاتم، تعال نشوف بقى الأئمة غير البخاري تصرفوا ازاي معاه. أبو زرعة ترمذي يرجح هذه الرواية، رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، ما سقاش هنا طبعا الإمام البخاري، الإمام البخاري روى رواية زهير عن أبي إسحاق، لكن إسرائيل ابن أبي ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يروي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي، رواه بهذا الطريق. اللي ما وراء وقلم يكتب عشان تتصور، عشان كده مش هتاخد بالك. الإمام البخاري روى رواية ايه؟ زهير، زهير عن أبي إسحاق، بيقول لك مش أبو عبيدة اللي قاله، ده مين؟ ده عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. قلنا ازاي فين الصيغة؟ راح الإمام البخاري قال لك لا، ما هو في بعض الروايات قال حدثنا عبد الرحمن، كويس؟ الإمام الدارقطني قال لك الخلاف ده كله يخلي في قلبي يعني شيء من هذا الحديث، لا أقبله، ده حديث معلوم. أبو زرعة أبو حاتم الترمذي بيقول لك لا، الصواب رواية إسحاق، رواية مين؟ إسرائيل، نعم رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أبو عبيدة مين ده؟ أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبي، لم يسمع من أبي. يبقى أصل الحديث عندهم إيه؟ يبقى تقدر تقول أبو زرعة أبو حاتم لما الترمذي شايفين الحديث ده مرسل، مش أبو إسحاق. الصواب إنه رواه عن مين؟ صوابه عن أبي عبيدة عن أبي، مش عبد الرحمن عن أبي، لأن لو عبد الرحمن بن الأسود عن 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 عن, عن أبي خلاص هيمشي الحديث إنه سمع عبد الله بن مسعود، خلاص قضي الأمر، الحديث إيه؟ الحديث متصل، مفيش إشكال، مفهوم؟ طيب في إشكال تاني. طيب قلنا خلاص خلينا مع الإمام البخاري وحديث زهير إيه هو الصحيح، وده ترجيح الإمام البخاري. زهير هذا سمع من أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه، أبو إسحاق السبيعي اختلط، والمختلط حديثه بتكون الآتي، إذا ميز ميزت رواياته يبقى نفع الآتي، من روى عنه قبل الاختلاط فكحديثه، إذا كان حديث وثقة زيه، ومن روى عنه بعض الاختلاط ما ينفعش نستدل به أصالة، وإنما في الشواهد والمتابعات وقد يعل، ومن لم يميز خلاص حديثه سقط، مفهوم؟ ويصلح أيضا في الشواهد والمتابعات. هنا الإمام البخاري شوف في المتابعة دي عشان تفهم بس كلامه، قال إبراهيم بن يوسف عن أبي اللي هو يوسف ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق. طب بيقول لك ده كمان يوسف ابن أبي إسحاق روى هذا عن إيه؟ عن أبي إسحاق فجعله حدثنا عبد الرحمن عن مين؟ إلى آخره، إلى آخر الإسناد المتصل. ويوسف ابن أبي إسحاق يبقى ده تابع مين؟ تابع زهير في هذا الحديث، يبقى هذا الخبر طوبع فيه زهير، يبقى ما انفرضش به عن إيه؟ عن أبي إسحاق. ولهذا الإمام البخاري يرى أن هذا خبر متصل صحيح، والصواب فيه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود إلى آخره. الحمد لله، ولا كله دخل في ماشي؟ تاني نعيد تاني ولا خلاص مكسوف؟ قول ماشي. الحديث صورته هو ليه طرق أخرى، مش عاوزين نعكر عليكم بها، لو في صبور هنا كنا عملنا موضوع. مدار الحديث على مين؟ أبو إسحاق السبيعي. مدار بنجيبها بقى من صورة تانية، أبو إسحاق السبيعي حطه في النص كده. مرة تلاقي بعده ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، دي رواية كده. مرة تاني زهير يوسف ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه إلى آخره. مرة تاني تلاقي واحد اسمه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن مين؟ عن أبيه، ده ما سمعش منه. يبقى الأخيرة دي مرسلة ولا صحيحة ولا إيه؟ مرسلة ضعيفة. أبو حاتم أبو زرع الترمذي يقول لك هي دي الصح كده، اللي في الآخر دي هو الصواب الإرسال، أما الروايات الأخرى اللي فوق دي غلط. طيب الدارقطني قال لك الخلاف الكبير ده يخلي في القلب من هذا الحديث شيء، فهو حديث إيه؟ معلول، ووضعه في التتبع. الإمام الترمذي بيسأل خارج الصحيح بقى للإمام البخاري هتقضي في إيه؟ ما قضاش بحاجة. ما نعرفش السؤال ده قبل التصنيف الجامع ولا بعده، بس الأظهر إنه بعده كويس. لكن الإمام الترمذي بيقول والله الظاهر الإمام البخاري بيخبر رواية زهير، اللي هي زهير عن أبي إسحاق إلى آخره. الإمام البخاري بيقول هو الصواب رواية زهير عن أبي إسحاق بهذه الطريقة، لكن الصواب إن أبي إسحاق سمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن أبي الأسود عن أبيه عن أبي إيه؟ عن ابن مسعود، بدليل إن يوسف ابن إيه؟ يوسف ابن أبي إسحاق رواه بهذه الطريقة. يبقى في اثنين رووا الحديث بهذه الطريقة عن أبي إسحاق، يوسف ابن أبي إسحاق وزهير ابن معاوية عن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. الحديث كده ثابت وإيه؟ وصحيح الحمد لله. يقول سمعت عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، ثلاثة، فوجدت حجرين. الجمهور على إيه؟ على أن ثلاثة أحجار يعني بوجوب الثلاثة إيه؟ أحجار. قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها رجس، يعني هذه نجسة لا تجزئ. بعض الناس بيقول خلاص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إيه؟ حجرين، يبقى المسلم حجرين فقط، والثلاثة دي سنة وتجزئ حتى حجر واحد. لكن في بعض الروايات قال ابغني إيه؟ ابغني ثالثة أو ابغني آخر كما جاء في بعض الروايات. كويس؟ طبعا إحنا إيه؟ معلش نقف هنا عشان الحديث في الآخر ده إيه؟ ممكن يكون عمل صداع ولا حاجة. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.